هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء، إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وقتا طيبا نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم من نور القرآن، يأتيكم في الساعة 6:24 وعلى مدار ربع ساعة. في الساعة 6:44 تستمعون إلى برنامج معالم النور، 5 دقائق لسلامتك، يأتيكم في الساعة 7:02. تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 7:09. بعد ذلك يأتيكم برنامج حديقة الأطفال. على باب ملك عظيم يأتيكم في الساعة 7:50. في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير. روح الله سيرة ومسيرة يأتيكم في 8:15. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج مشرعون بلا شرعة. من فيض أهل المعرفة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:40، يليه المصطلحات السياسية. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء الثالث من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجهم.
قسم القرآن الكريم في إذاعة طهران يقدم
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
من نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية الإيمان لك مستمع العزيز، وأهلا بك في رحاب سورة أخرى من سور القرآن الكريم لنعي مفاهيمها ومداليلها ونستفيد منها في حياتنا إيمانا وعملا وكدحا إلى الله عز وجل. لقاؤنا هذا في ظلال سورة نوح عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
صدق الله العلي العظيم. مستمع العزيز، تشير السورة إلى رسالة نوح عليه السلام إلى قومه وإجمال دعوته وعدم استجابتهم له، ثم شكواه إلى ربه منهم ودعاؤه عليهم واستغفاره لنفسه ولوالديه ولمن دخل بيته مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ثم حلول العذاب بهم وإهلاكهم بالإغراق. والسورة توضح تجربة من تجارب الدعوة في الأرض، وتمثل دورة من دورات العلاج الدائم الثابت المتكرر للبشرية، وشوطا من أشواط المعركة الخالدة بين الخير والشر والهدى والضلال والحق والباطل. هذه تجربة تكشف عن صورة من صور البشرية العنيدة الضالة والذاهبة وراء القيادات المضللة والمستكبرة عن الحق، المعرضة عن دلائل الهدى وموحيات الإيمان المعروضة أمامها في الأنفس والآفاق. فتبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة والعقيدة وتوكيده، وهو الله سبحانه وتعالى، المصدر الذي يتلقى منه الرسل التكليف كما يتلقون حقيقة العقيدة، وهو المصدر الذي صدر منه الوجود كله وصدرت منه الحياة، وهو الله الذي خلق البشر وأودع فطرتهم الاستعداد لأن تعرفه وتعبده، فلما انحرفوا عنها وزاغوا أرسل إليهم رسله يردونهم إليه. ونوح عليه السلام كان أول هؤلاء الرسل بعد آدم عليه السلام، بعد أن ضل قومه وعبدوا الأصنام، فأرسل الله إليهم نوحا ليردهم إلى التوحيد ويصحح لهم تصورهم عن الله وعن الحياة والوجود. ومهمته في ذلك الإنذار مع الإطماع في المغفرة على ما وقع من الخطايا والذنوب وتأجيل الحساب إلى الأجل المضروب في الآخرة للحساب، مع البيان المجمل لأصول الدعوة التي يدعوهم إليها: عبادة الله وحده بلا شريك، وتقوى لله تهيمن على الشعور والسلوك، وطاعة لرسوله تجعل أمره هو المصدر الذي يستمدون منه نظام الحياة وقواعد السلوك. فهذه الخطوط العريضة التي دعا نوح إليها قومه في فجر البشرية هي خلاصة دعوة الله في كل جيل بعده، وقد وعدهم عليها ما وعد الله به التائبين الثائبين: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وجزاء الاستجابة للدعوة إلى عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله هي المغفرة والتخليص من الذنوب التي سلفت، وتأخير الحساب إلى الأجل المضروب له في علم الله، وهو اليوم الآخر. وفي سورة نوح صورة من صور الرحمة الإلهية تتجلى في رعاية الله سبحانه لهذا الكائن الإنساني وعنايته بأن يهتدي، تتجلى هذه العناية في إرسال الرسل تترى إلى هذه البشرية العنيدة الضالة الذاهبة وراء القيادات المضللة المستكبرة عن الحق والهدى. ثم صورة من صور الجهد المضني والعناء المرهق والصبر الجميل والإصرار الكريم من قبل الرسل صلوات الله عليهم لهذه البشرية الضالة: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وهي تجربة مريرة تعرض أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي انتهت إليه أمانة دعوة الله في الأرض كلها في آخر الزمان، يرى فيها صورة كفاح نبيل طويل لأخ له من قبل لإقرار حقيقة الإيمان في الأرض، ويطلع منها على عناد البشرية أمام دعوة الحق وفساد القيادة الضالة وغلبتها على القيادة الراشدة. ثم إرادة الله تعالى في إرسال الرسل تترى بعد هذا العناد والضلال منذ فجر البشرية على يدي نوح عليه السلام، وهي تجربة مريرة تعرض أمام الأمة المسلمة بعامة، وهي الوارثة لدعوة الله في الأرض وللمنهج الإلهي المنبثق من هذه الدعوة القائمة عليه في وسط الجاهلية وفي وسط كل جاهلية تالية، ترى فيها صورة الكفاح والإصرار والثبات هذا المدى الطويل من أبي البشرية الثاني وهو نوح عليه السلام، كما ترى فيها عناية الله بالقلة المؤمنة وإن جاءها من الهلاك الشامل في ذلك الحين. وتعرض هذه التجربة على المشركين ليروا فيها مصير أسلافهم المكذبين، ويدركوا نعمة الله عليهم في إرساله سبحانه إليهم رسولا رحيما بهم لا يدعو عليهم بالهلاك الشامل، وذلك لما قدره الله من الرحمة بهم وإمهالهم قومهم إلى حين، فلم تصبهم من نبيهم دعوة كدعوة نوح بعدما استنفد كل الوسائل وألهم الدعاء على القوم بما ألهم، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا.
نحن مع القرآن لكن حالنا نحو انتظارك في الأسى يتحرق. نحن مع القرآن لكن حالنا نحو انتظارك في الأسى يتحرق يتحرق. يا ابن الكرام المهتدي، يا ابن الكرام المهتدي، متى نرى نور الهداية في الورى يتألق؟ يا ابن الرسول طه، يا ابن الرسول طه، يا ابن الرسول وأنت قرآن الهدى، الهدى بالحق والإيمان. ثغرك يا
وراح نوح عليه السلام يواصل جهوده النبيلة الخالصة الكريمة لهداية قومه بلا مصلحة ولا منفعة له، ويحتمل في سبيل هذه الغاية النبيلة ما يحتمل من إعراض واستكبار واستهزاء 1000 سنة إلا 50 عاما، وعدد المستجيبين له لا يكاد يزيد، ودرجة الإعراض والإصرار على الضلال ترتفع وتزداد. ثم عاد في نهاية المطاف يقدم حسابه لربه تعالى الذي كلفه هذا الواجب النبيل وذلك الجهد الثقيل. عاد يصف ما صنع وما لاقى، وربه يعلم وهو يعرف أن ربه يعلم، ولكنها شكوى القلب المتعب في نهاية المطاف إلى الجهة الوحيدة التي يشكو إليها الأنبياء والرسل والمؤمنون حقيقة الإيمان إلى الله سبحانه وتعالى. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. هذا ما صنع نوح وهذا ما قال، عاد يعرضه على ربه وهو يقدم حسابه الأخير في نهاية الأمد الطويل من دعوته، وهو يصور الجهد الدائب الذي لا ينقطع. إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ولا يمل ولا يفتر ولا ييأس أمام الإعراض والإصرار، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فرارا من الداعي إلى الله، مصدر الوجود والحياة ومصدر النعم والآلاء ومصدر الهدى والنور، وهو لا يطلب أجرا ولا ضريبة على الاهتداء. الفرار ممن يدعوهم إلى الله ليغفر لهم ويخلصهم من جريرة الإثم والمعصية والضلال. وحتى لقاء آخر في رحاب دعوة نوح عليه السلام قومه للهدى وهم يعرضون، نستودعكم الله والسلام عليكم.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من زهد في الدنيا هانت عليه مصائبها ولم يكره.
دعاء يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرتي وجاء بالنهار مبصرا برحمتي وكساني ضياءه وأنا في نعمتي. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثالي. وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم. وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده. واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك. سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم النور، الذي نحاول أن نستكشف فيه المعالم الخاصة لعلوم القرآن. نستضيف في هذه الحلقة أيضا سماحة الشيخ شاكر الفردان، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سمحت الشيخ، في عدة حلقات سابقة تفضلتم بالحديث حول موضوع النسخ، وعرفتموه وذكرتم حقيقته والحكمة من النسخ. ثم أيضا في الحلقة الماضية تفضلتم بالإشارة إلى الفرق بين النسخ والبداء.
نعم.
غير البداء أيضا هناك موضوع التخصيص.
نعم.
فما هو الفرق بين النسخ والتخصيص؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الفرق بين النسخ والتخصيص، كما أشرنا في حلقات متقدمة، أن النسخ في الواقع قطع استمرار التشريع السابق بالمرة، يعني هناك حكم تشريعي صادر ثم يأتي نسخ لهذا الحكم تماما، حتى لو أن هذا الحكم عمل به المسلمون في فترة من الزمن، سواء كانت هذه الفترة طويلة أو فترة قصيرة، ثم يأتي ناسخ لهذا الحكم نعبر عنه بالنسخ، يعني قطع هذا الاستمرار، استمرارية هذا الحكم الذي عمل به المسلمون في فترة متقدمة، يكون يقطع هذا الحكم ويأتي حكم ناسخ لهذا الحكم كما ذكرنا سابقا. بينما التخصيص قصر الحكم العام على بعض الأفراد، يعني الحكم فيه عموم وفيه أفراد متعددة، يأتي التخصيص ويقصر الحكم على بعض الأفراد دون البعض الآخر، وإخراج بقية أفراد الموضوع عن هذا الشمول وهذا العموم. طبعا قبل أن يعمل المكلفون بعموم التكليف، يعني يأتي العام ثم يأتي المخصص فيستثني بعض الأفراد من أفراد الموضوع اللي يخرجها قبل أن يعمل المكلفون بذلك، هذا نعبر عنه بالتخصيص، أو بالتعبير آخر تعبير أصولي في لسانهم النسخ على حد تعبيرهم تخصيص أزماني في الواقع، لأن النسخ هو نوع من التخصيص. عندما يأتي مثلا الحكم بالاتجاه في الصلاة مثلا إلى بيت المقدس، ثم ينسخ هذا الحكم بالاتجاه إلى القبلة إلى مكة المكرمة، هذا النوع نوع من التخصيص، بدل أن يكون الحكم في كل عمود الزمان خصص فقط في هذا الزمن، يعني خصص الاتجاه إلى بيت المقدس إلى هذا الفترة الزمنية، وما بعد ذلك فإنه يكون الاتجاه في الصلاة إلى مكة المكرمة، نوع من التخصيص، غاية الأمر على حد تعبيرهم تخصيص أزماني، بينما التخصيص نفسه تخصيص أفرادي، كأنما في الموضوع العام فيه أفراد، هذا النوع من التخصيص استثناء في خصوص هذه الأفراد وإخراج بقية الأفراد الموضوع، يعبرون عنه بالتخصيص الأفرادي. على هذا الأساس راح يكون الفارق بين التخصيص وبين النسخ حتى ليشتبه الأمر، وهذا ما سنذكره إن شاء الله في شروط النسخ، أن النسخ عبارة عن قطع لاستمرار التشريع السابق، قطع بالمرة، حتى لو عمل به المسلمون لفترة زمنية طالت أو قصرت، وبالتالي هو نوع من التخصيص، غاية الأمر أنه تخصيص أزماني كما قلنا، بينما التخصيص في الواقع ليس قطعا لحكم سابق، وإنما هو قصر الحكم العام على بعض الأفراد، بعض أفراد الموضوع دون بعض، وبالتالي راح يكون التخصيص عبارة عن تخصيص أفرادي، ولذلك التخصيص ليس من النسخ، وإن عد النسخ نوع من التخصيص، إلا أنه يفارقه أنه هذا في الأزمان وذاك في الأفراد.
نعم، هذا واضح بين الفرق بين النسخ والتخصيص.
نعم.
ولكن بذكر مثال أو نموذج،
نعم،
ربما تتضح القضية أكثر.
نعم. نعم، يمكن أن نبين ذلك. مثلا النسخ كما أشرنا بالنسبة إلى الاتجاه إلى بيت المقدس، عندما يأتي التشريع بوجوب الاتجاه في الصلاة إلى بيت المقدس باعتبارها القبلة الأولى، هنا هذا حكم تشريعي. ثم بعد فترة من الزمن ينقطع هذا التشريع، يعني ننقطع عن ذلك التشريع السابق بالاتجاه إلى تشريع لاحق عبرنا عنه بطريقة النسخ. هذا التشريع اللاحق ناسخ للأول وقطع لذلك الحكم. هذا النوع من التخصيص غاية الأمر أنه تخصيص أزماني، يعني أن هناك زمن ممتد من بداية مجيء الحكم الشرعي بالتوجه إلى بيت المقدس إلى أن نسخ، هذا زمان خصص الزمان بهذه الفترة لأن جاء الناسخ وهو التوجه إلى المكة المكرمة إلى بيت الله الحرام، هذا راح يكون ناسخ، هذا حكم قطعنا الاستمرار به لوجود ناسخ خصصه في الزمان، يعني زمان التوجه إلى بيت المقدس إلى هذا اليوم، بعد هذا اليوم يتغير التوجه إلى مكة المكرمة. هذا بالنسبة إلى النسخ أو على حد تعبيرهم التخصيص الأزماني. أما التخصيص الأفرادي، التخصيص الأفرادي وهو المعني الذي يختلف عن النسخ. مثلا عندما نقول مثلا أكرم العلماء، عندما نقول أكرم العلماء عموم العلماء فإنه عام يشمل جميع الأفراد، لكن عندما يرد المخصص ويقول مثلا أكرم العلماء العدول، أكرم العلماء العدول خصص بتعبير آخر قصر حكم الإكرام فقط لمن على بعض أفراد الموضوع، أما غير العدول فأخرجهم عن ذلك. هذا تخصيص، لكن هنا لا يوجد تخصيص من الأزمان، لم يقل أكرم العلماء مثلا لمدة شهر ثم قال لا تكرم العلماء حتى الزمن يكرم. نعم، هنا يقول أكرم العلماء ويخصصهم بخصوص العدول، فهنا قصر للحكم العام على بعض أفراد الموضوع وهم العدول وأخراج الأفراد الآخرين غير العدول. هذا نوع من التخصيص يشبه ذاك التخصيص، غاية الأمر ذاك تخصيص في عمود الزمان تخصيص أزماني، وهذا في أفراد موضوع الحكم، وهذا النوع من التخصيص يقال له تخصيص أفرادي.
نعم، أحسنتم. أشرتم في خلال الحديث إلى شروط النسخ، فهل للنسخ شروط أم أنه مطلق هكذا بلا شروط؟
النسخ له شروط على أساسها يتم النسخ، وإلا فلا يكون النسخ نسخا.
نعم.
في ثنايا الكلام المتقدم في الحلقات المتقدمة ذكرنا اختصارا جملة إشارة إلى هذه الشرائط التي ذكرت. أول هذه الشروط حتى يتم النسخ تحقق تنافي بين تشريعين وقع في القرآن الكريم، يعني إذا ما أكو تنافي بينهم ما نقدر نقول هذا ناسخ لهذا، لأنه أصلا هذا الحكم التالي لا يكون ناظر إلى ذلك الحكم، إذا لم يكن ناظر نسخ لا يمكن تصور حصوله بين هاتين الآيتين، لابد من تحقق التنافي بين التشريعين بحيث لا يمكن اجتماع هذين التشريعين، يعني ما نتصور أنه هم نتوجه إلى بيت المقدس وهم نتوجه إلى مكة المكرمة. إذا حصل التنافي بين التشريعين حينها يحصل اللاحق يكون ناسخا للسابق. الشرط الثاني اللي يرون على أساسه يحصل النسخ أن يكون التنافي كليا، وهذا النقطة التي تقدم الكلام عنها بأنه هناك فرق بين النسخ بين التخصيص، وقلنا هذا تخصيص أفرادي هذا تخصيص أزماني، هذا الكلام مبني على أساس هذا الشرط، يعني أن يكون هناك تنافي كليا بين التشريعين بحيث لا يكون تنافي جزئي في بعض الموارد، لأن التنافي الجزئي في الواقع نوع من التخصيص، عندما يقول مثلا أكرم العلماء ثم يقول أكرم العدول نوع من التنافي موجود، غاية الأمر أنه لا يوجد تنافي كلي، بين الخطاب الأول وبين الخطاب الثاني، بين الحكم الشرعي الأول وبين الحكم الشرعي الثاني، لا يوجد أي تنافي بينهما، لأنه تنافي جزئي. ومقتضى حصول النسخ أن يكون التنافي بين التشريعين تنافي كلي، وإلا إذا لم يكن هناك تنافي كلي يتحول النسخ إلى ماذا؟ إلى تخصيص، اللي أشرنا إليه نوع من التخصيص، تخصيص الإفرادي وليس تخصيص الزمانية. حتى يحصل النسخ بين التشريعين لابد من وجود تنافي كلي بين التشريعين، مجرد التنافي الجزئي لا يكفي لحصول النسخ،
كما هو في تغيير القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. فلو حدث بعد التشريع أن اتجه أحد المصلين إلى المسجد الأقصى بطل الصلاة، هكذا يعني انتفت القضية تماما، انتفى الحكم السابق تماما، وأصبح الحكم الثابت وأصبح التشريع مصبا على مجرد الاتجاه فقط إلى المسجد الحرام
بلا أشكال هكذا. وهذا معنى النسخ، وإلا لا معنى للنسخ إذا بقيت الفرصة في العودة إلى الحكم السابق. هاي الشرائط اللي نذكرها مثل هذا الشرط أو السابق أو التالي مفيدة كمفاتيح، وخصوصا راح يجينا إن شاء الله بأنه الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ليست محل وفاق، يعني بعض الآيات محل وفاق بعضها محل خلاف، نحتاج في ذلك إلى مفاتيح نتعرف من خلالها على أن هذه الآية منسوخة أو ليست منسوخة، هذا النسخ ينطبق عليها أو ليس أو لا ينطبق عليها وفق الشرائط التي بين أيدينا، منها هذا الشرط الذي ذكرناه. الشرط الثالث بالنسبة للنسخ أن لا يكون الحكم السابق المنسوخ المتصور نسخه أن لا يكون محددا بأمد صريح، لأنه إذا كان الحكم محدد بأمد صريح راح يكون الحكم بنفسه يرتفع عند انتهاء أمد، لا يحتاج إلى ناسخ. الفرق بين النسخ هو هذا، الناسخ أن يكون هناك ناسخ قادم يرفع ذلك الحكم ينسخه، أما إذا كان الحكم هو محدد بأمد وزمن معين هذا لا يحتاج إلى ناسخ، بمجرد أن ينتهي هذا الأمد وينتهي هذا الزمان فإن هذا الحكم على حد تعبيرنا أوتوماتيكيا يرتفع من ذاته، يكون يرتفع ما يحتاج إلى ناسخ. مثلا افترض شهر رمضان، صيام شهر رمضان المبارك، الصيام محدد بأمد انتهاء شهر رمضان، بمجرد أن يهل هلال شوال الصيام يرتفع، بعد لا نحتاج نقول جاء ناسخ فنسخ حكم الصيام، لا، الصيام مرتفعا بانتهاء أمده، الأمده المحدد والمؤقت. مثلا في القرآن الكريم عندنا فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، يعني القتال هذا الحكم موجه بوجوب مقاتلة التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، حتى تفي إلى أمر الله هذه غاية، هذه الغاية أمد محدد زمان معين، بمجرد أن يأتي هذا الحد وهذا الزمان الحكم بالمقاتلة يرتفع. نقول هل أن حكم القتال يحتاج إلى ناسخ يرفعه؟ لا يحتاج، لأن الأمد والزمن يكون رافع لهذا الحكم.
أحسنتم، نكتفي إذن بهذا القدر من الحديث حول شروط النسخ، ولنا لقاء وحوار آخر حول النسخ في القرآن الكريم كعلم من علوم القرآن في اللقاءات القادمة إن شاء الله. شكرا لسماحة الشيخ شاكر الفردان، وشكرا للإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع برنامج معالم النور، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور. إذا أراد أحدكم أن يستجاب له فليطيب كسبه وليخرج من مظالم الناس، وإن الله لا يرفع دعاء عبد وفي بطنه حرام أو عنده مظلم.